إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعمة الإسلام وتكفل لكل عبد مؤمن أن يعيش في الدنيا حياة طيبة وفي الآخرة حياة طيبة، وكل من تمسك بشرع الله وامتثل أوامر الله عاش هذه الحياة الطيبة اللي البعض يبحث عنها في غير موضعها. من الأمور اللي تخلي الحياة جميلة وهنية ليك ولغيرك إن احنا نراعي يعني حقوق العباد ومشاعر العباد وقدرات العباد. ما ينفعش أعيش لوحدي، ما ينفعش أنا أعيش لوحدي أو أعيش لنفسي بس، أتعس إنسان الشخص الأناني اللي هو لا يفكر إلا في نفسه، هيعيش ازاي ويتبسط ازاي وياكل ايه ويلبس ايه وايه اللي يسعده يعمله ولا يلتفت للاخرين، ده شخص تعيس شقي عمره ما يسعد ابدا. لا يمكن السعاده تكتمل الا بامور، لان هذه الامور تسبب سعاده الانسان انه يراعي حقوق الاخرين. انا لي حق وعلي واجبات، فلا بد ان انا اراعي حقوق المسلمين وحقوق عباد الله، ويبقى عندي زي ما بيقولوا ايه بني ادم يقول له مثلا ايه ده شخص حساس قوي او ده شخص عنده مشاعر، يعني بعض كلمات تقال. انا عايز ابقى حساس، فكره بس دي حساسه قوي كل حاجه على اعصابها. لا، احنا محتاجين ان احنا نبقى حساسين، بس نبقى حاسين مش لانفسنا، لا حاسين للناس. في شخص يبقى حساس لنفسه، يعني هو لو حد قال له كلمه ربع كلمه يقيم الدنيا ولا يقعدها، مش طايق حد يقول له اي كلمه، بس في نفس الوقت ماشي يخبط في الناس، يخبط كلمه يجرح ده ويضايق مشاعر، ويعني ويجرح مشاعر فلان ويضايق فلان ويجي على حق علان، مش فارقه معاه، بس اهم حاجه لو حد قرب له الدنيا تقوم ولا تقعد. ده من ظلم الانسان لنفس الحقيقه، ان هو يبقى عايز ياخد حقه وينتصر لنفسه وما يطيقش حد يقول له نص كلمه، لكن في نفس الوقت هو لا يراعي حقوق العباد. ده شخص اناني، ما نحبش نكون كده ابدا. احنا عايزين نزكي انفسنا ونطهر انفسنا من هذه الصفات الذميمه اللي هي سبب بعدنا كتير عن مقاصد الشريعه وعن دين الله. شوف، عندنا نبي الله، نبي من انبياء اللي هو يوشع ابن نون فتى موسى اللي خرج مع موسى الى مجمع البحرين للقاء الخضر كما جاء في سورة الكهف. يوشع بن نون ده من الأنبياء اللي غزا مرة من المرات مع ناس وقال لا يتبعني رجل قد ملك أو قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خريفات ومنتظر ولدها. قال فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست. حديث في البخاري ومسلم. إيه معنى الحديث؟ شوف، النبي ده راعى مشاعر الجنود اللي خرجوا، هو خرج في غزوة عشان يقاتل الجبابرة وعايز يدخل يفتح بيت المقدس، وخرج مع جنود، الجنود كتير والناس اللي هتغزو معاه كتير، فقال لهم اللي هيخرج معايا عشان يقاتل في سبيل الله عندي شروط. اول حاجه رجل ملك بوضع امراه، يعني تزوجها عقد ولم يبني بها، يعني عقد العقد لكن ما بنيش. عارفين عندنا في عقد وفي بناء، رغم دي مش في شريعتهم لكن كان موجود ده، يعني يوشع بن نون من بني اسرائيل لكن نفس اللي كان عندنا هم كان عندهم، ففي عقد وفي بناء، فعقد بس لكن ما بنيش زي بلغتنا احنا نقول كتب كتابه لكن لسه ما دخلش بيها. فقال لو واحد من النوع ده اللي كاتب كتابه ده اللي عقد ده ما بناش ما يجيش معايا. وقال واحد تاني بيبني بيت، بنى بيت ورفع السقف وما كملش البناء، ما يجيش معايا في القتال. والتالت اشترى غنما او خليفات، الخليفات اللي هي النوق الحامل، جمل صغير حامل حوامل يعني، فقال برضو ان عنده جمال او اشترى جمال حامل ما يجيش معاه. قال لا، اشمعنى الثلاثه دول اللي قال ما يجوش معاه في القتال؟ هو راجل خارج يقاتل في سبيل الله وعايز يفتح بيت المقدس وعمل عظيم، وامر بامر الله انه بامر الله انه يخرج للقتال، ليه منع الناس دي؟ والناس دي ممكن تكون كتير. قال لك اولا فقه الحديث انه الرجل اللي ملك بضع امرأة يعني كتب كتابه وهيروح يجاهد في سبيل الله مش هيبقى فاضي معاه للجهاد، مخه مشغول، هرجع لها امتى؟ بيفكر فيها، بيفكر في الجماعه، بيفكر لما يتجوز يعمل ايه؟ شاب وقوي وسايب مراته حلاله ورايح هيبقى مخه مشغول، فقال لا ده ما يجيش معايا، انا عايز حد قلبه متفرغ، ده خلينا قطب جبابره. شوف مراعاه الشروع الشعور والاحاسيس. وقال التاني اللي بنى بيت هيبقى قاعد مشغول، طب فاضل ايه؟ السقف، لا هصب بقى الخرسانه، لا ده الدور الاول، ده هيفضل يفكر في ازاي يخلص البيت ويشطب البيت ويملك البيت. ما ينفعنيش، انا عايز حد يبقى متفرغ ويفزع للجهاد بقوه، لان الجهاد فيه تطهير روح. الخارج الجاهد ده هو ايه اللي حاصل؟ هو دخل في ساحه القتال ممكن في اي لحظه يموت، يقتل في اي لحظه. فاللي سايب مراته واللي سايب بيته واللي سايب النوك عنده حوامل واللي سايب بقى جمال، يقول لك طب هيبقى هتولد، هيبقى عندي كام جمل، المزرعه بتاعتي هتكبر، الاغنام هتزيد، النوك هتزيد. فقال لك الناس المنشغله بالكلام ده هتنشغل عن القتال، مش هيقدر يقاتل معايا بكل قوته، دماغه مشغوله، فبلاش ده. فمنع الثلاثه دول ان هم يخرجوا معاه. ليه؟ مراعاه شعورهم واحاسيسهم، مع ان القتال ده حاجه عظيمه جدا، لكن راعى شعورهم واحاسيسهم رغم انه في اشد الحاجه ان يبقى معاه جنود. وطبعا وقف يعني قال للشمس انت ماموره وانا مامور، لان هم كانوا يقاتلوا في يوم جمعه ويقاتل الجبارين، ولو ما دخلش لغايه يوم الجمعه لو غربت شمس الجمعه دخلوا في يوم السبت في شريعتهم كان منهي الجهاد، ويوم السبت ده كان عندهم محرم فيه اي شيء، لا يجاهدوا ولا يصطادوا ولا يعملوا اي حاجه خالص. فدعا الله ان يحبس له الشمس ما تغربش لغايه لما ينتهي من قتال الجبابره، واستجاب الله سبحانه وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشمس لم تحبس على بشر الا ليوشع ليالي سار الى بيت المقدس. شوف الايمان لما يكون عالي، سال الله ان يحبس له الشمس ما تغربش عشان يستمر في قتال الجبابره ويدخل بيت المقدس، فاستجاب الله وحبس الشمس ما غربتش، طول له اليوم حتى ينتهي من القتال. ارجع لموضوع، اقصد انه هو راعى شعور من معاه. النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الناس كان عنده احساس بالاخرين واهتمام بالاخرين وخوف على الاخرين ومراعاه شعور الكبير والصغير. ليتنا نقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المساله، مساله الاحساس بالغير. شوف قال لهم ايه النبي، بين عظمة الصلاة وان اعظم شعير على الاطلاق، وعندك احاديث كثيرة جدا اهم حاجة الصلاة، العهد بيننا وبينكم الصلاة ترك فقد كفر و و و، وقعد يعلم الصحابة يعني ما علمهم من الايات القرآنية نزلت عليه في اهمية اقامة الصلاة كثيرة جدا في القرآن، واحاديث كثيرة جدا تبين عظم شعيرة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا جيدا وعلمه للصحابة، ومع هذا امام اعظم الشعائر، أمام أعظم الشعائر الصلاة، قال لو واحد جعان أو عنده بيدفعه الأخبثان ما يصليش. يا الله، قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. طب ليه؟ قال لك إن واحد جعان وجي الأكل هيقوم يصلي هيكروت الصلاة، عارف قدرة البشر ما بيحملوش في طاقتهم، فقالوا لا كل الأول وبعدهم صلي، ولا أنت تبقى ماسك نفسك. في ناس تبقى عايز تدخل حمام تقول بس أخطف الظهر كده، اخطف العصر كده، كلمه صعبه، بس يعني اصلي العشاء بسرعه كده وادخل، ما ينفعش. ولا يدافعوا الاخبثان، واحده ماسكه نفسها مش تدخل حمام عشان ما توقدش وضوءها، عشان يلا بقى تخلص صلاه العشاء، او هي في الشارع بسرعه عايز تخلص تصلي المغرب. وقال لك النبي نهى عن هذه الصلاه. ليه؟ لان القلب مشغول، القلب مشغول لا اما بالطعام لا اما انه عايز يدخل يقضي حاجته، ففي الحالتين الصلاه هتتكروت. قال لك لا، كل الاول، إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. الاثنين، الصلاة اتقيمة اهو، قامت الصلاة هي صلاة الجماعة، وفي أكل، لا قال لك كل الأول، قال لا وأسيب صلاة الجماعة كل الأول، ممكن تبقى عاملوا جماعة تانية. ليه يا رسول الله؟ أنا كده عشان إحنا بشر ضعاف، ما أقدرش أطلب منه هو جعان يبقى قاعد بكامل حضور ذهن وعقل وبيتمعن ويتفكر في الآيات ويتدبر، مش هيحصل. فبيراعي قدرات البشر، ما أقولكيش بقى أنا رسول الله ومصلي قوم بعد كله، ايه يعني؟ ده انا بقعد بالليالي الطويله ما باكلش، ايه المشكله؟ ويقيس قدرات الناس على قدرته، لا هو عارف انه رسول والنبي وانه افضل البشر وانه ليه قوة في دين مش عند الناس، فما بيطالبش من الناس ان تبقى قوة دينه زي قوة دينهم. واصح الحتة دي رجاء رجاء، عشان الاخوات اللي بيدخلوا في الالتزام وفي الدعوة بتبتدي تقيس الناس على قدرتها هي، فتشق عليهم وتضغط عليهم وتطلب منهم حاجة فوق قدراتهم، هم لسه في البداية مش زيك. شوفي الرسول صلى الله عليه وسلم، طب النبي كان بيقعد ايام ما بياكلش، هو ما بياكلش لكن يعلم ان اللي معاه قدرته مش زيه، وانه لو وقف يصلي هو جعان هيفكر في الاكل، فقال له لا كل الاول وبعدين صلي. بيخاطب الناس على قدر قدرتهم ومشاعرهم واحاسيسهم وعقولهم. اصحوا اصحوا يا جماعه، محتاجين جدا جدا جدا. الخلق ده هياثر عليك انت وعلى الاخرين. النبي صلى الله عليه وسلم حسينا على كده. شوفي مالك بن حويرث احد الصحابه بيقول اتينا النبي صلى الله عليه وسلم، رحنا النبي صلى الله عليه وسلم وكنا شباب متقاربون، شباب متقاربون يعني كنا شباب صغيرين، وبيحكي انه قعد عند النبي 20 يوم، قعد 20 يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، شباب صغيرين سنهم متقارب يعني 17 20 في الحدود دي. وراح عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الدين، جايين يتعلموا الدين عند النبي صلى الله عليه وسلم. فبيروي بيقول ايه مالك بن الحويرث، يقول كان رحيما رفيقا، لما ظن اننا اشتهينا اهلنا قال اقد اشتهيتم، يعني علم ان احنا اشتهينا اهلنا، قال ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم وامروهم. عارف ان هم شباب والشاب قوي وعنده قوه وقوه شهوه عاليه، وزمان بقى كان الشباب غير دلوقتي، زمان الشباب كان قوه 1000 راجل من دلوقتي، فشباب اقوياء وعندهم قوه شهوه عاليه وقاعدين بيتعلموا الدين. النبي ما قالهمش ايه؟ يلا يلا اقعد اقعد اقعد. ايه يعني؟ ما تضحي شويه مش مشكله، خليك قاعد معانا ما تبقى تتعلم وبعدين تروح لاهلك. قال له لا 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 ارجعوا لاهليكم. ان ظن ده تقول بس بص في وشوشنا كده من غير ما يسالهم، بص في وشوشنا بس كده وقال لهم انتوا سالت تركتوا حد وراكم؟ شاف كده من وشوشهم احساس، ما سالهمش باحساس النبي صلى الله عليه وسلم. قالتوا في حد سايبينه في البلد اللي انتوا جيت له مين؟ قالوا يا رسول الله اهلينا يعني احنا متجوزين وسايبين زوجاتنا. ها فقال لهم طب ارجع. بس مجرد احساس، احساس ان في شخص عنده مشكله على طول يحلها له. محتاجين قوي 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 النقطه دي ان احنا نحس ببعض ونعامل بعض على قدر طاقه بعض. النبي صلى الله عليه وسلم لسه في مساله الصلاه، وقد ايه الصلاه كانت حاجه عنده مهمه، ومع كده كانت في ليالي البرد يقول الا تصلوا، الا صلوا في الرحال، الا صلوا في الرحال، يعني صلوا في بيوتكم، بيوت سواء كانت الخيمه او البيوت اللي كانوا بينهم. الدنيا برد، الله، بس النبي صلى الله عليه وسلم ده هو اللي حس على صلاه الجماعه وقال فضل صلاه الجماعه وعزم صلاه الجماعه، ويعني وخطر التارك لصلاه الجماعه، احاديث كثيره جدا فيها يعني زجر شديد عن تارك الجماعه. انت يا رسول الله تقول لهم اقعدوا في البيت صلوا؟ رحمه بيهم، الدنيا برد مطره، فمش عايزهم هما يتعبوا، صلوا في رحالكم. يا الله يا الله بالشكل ده؟ بالشكل ده مراعاه شعور البني ادمين وقدرتهم واحوالهم. الدنيا برد، هيخرج في ليله ممطره، مطر عندهم شديد ومفيش نور ومفيش وسائل يعني تدفئه زي ما كانت عندنا، فيرخص لهم هما يصلوا في الرحال ويصلوا في بيوتهم في ايام السفر او في المطر او في اشبه هذا. شوفي كمان القصص كثيره جدا في السنه الحقيقه تبين قد ايه كان مشاعره عاليه صلى الله عليه وسلم. محتاجين نهتدي بيه، وده الحب الحقيقي ان انا اقلده في افعاله وفي احواله وفي معاملته مع الناس، هو ده الحب الحقيقي لنبيك صلى الله عليه وسلم. مره مرات كان قاعد في البيت مع عائشه وبس لابس حاجه على جسمه كده مرت زي عبايه حاجه صوف ولففه، وقاعد متضجع واخد راحته في بيت عادي يعني. وعلى الحال ده استاذن ابو بكر الصديق، اذن دخل قضى ليه حاجته وشاف ايه مشكلته حلها له او اللي كان عايزه منه ومشي. وبعدين استاذن عمر عشان يدخل، اذن دخل ما فيش مشكله برضه، واللي عايز ايه عمر عايز كذا دوله ومشي. وبعدين لما دخل عثمان قال عائشه استني استني، وراح نام عائشه وقف عدل نفسه بعد ما كان مضجع، مضجع اللي هو نايم على جنبه ونايم على الضجاع يعني نايم كده واخد عارفه كان عندهم ما عندهمش تكلف يعني، ونايم على جنبه وجا حد ضيف ما فيش مشكله، فيش تكلفات بتاعتنا بقى اجري واعملي الستاير وحط الصواني لا ما فيش الكلام ده، حاجه كانت عندهم بسيطه عشان كده عاشوا حياه اسعد مننا احنا، رغم ان احنا عندنا البيوت والصالونات والصواني بس احنا تعساء، هم كانت حياتهم سهله. فنام على جنبه عادي جدا، دخل عليه مين بقى؟ ابو بكر الصديق زي ما هو ودخل على عمر زي ما هو. لما استأذن عثمان قال لي عائشة لا استني، وراح جمع هدومه كده ثيابه على بعضها وقعد وسمع عثمان عايز منه ايه. لما خلص عثمان الشيء اللي كان عايزه النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تعجبت قالت له يعني مالي لم أراك لم تفزع لأبو بكر وعمر، يعني قمتش مكانك وفضلت نايم كده لما استأذن عليك أبو بكر واستأذن عليك عمر، اشمعنى يعني فزعت لعثمان؟ اشمعنى لما عثمان استأذن وحب يدخل عليك رحت أنت قايم مع دول كده وتعادلت، مش نفس القعدة مش نفس الجلسة اللي كانت مع عمر؟ قال لها إن عثمان رجل حيي وإني خشيته إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجتي. يا الله، يعني قال له قال لها عثمان شخص حقيقي، لو انا قلت له تعالى وادخل عليا البيت زي ما انا كده وانا نايم على جنب ممكن يستحي وما يبلغنيش اللي هو عايزه، يحس ان انا نايم او مش وضعي يعني مش هو، فممكن يستحي وما يطلبش مني حاجه، ان هو بيتكسف جدا حقيقي جدا. الله الله يا رسول الله، الله الله الله، شوف الاخلاق. قال لا، فرعش مشاعره وقام واتعدل عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر يحسن عثمان يتصور ان فيه حاجة أو تصور إن فيه مش يعني مشكلة اللي عنده مش هيعرف النبي صلى الله عليه وسلم، راح مع دول عشان راعى شخصية عثمان وحياة عثمان وطريقته مش هتنفع معاها النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على النبي وهو نايم، لو لقاها كده هيتكسف ويمشي على طول، راح مع دول. يا سلام، وده فقه فقه. أنت ممكن تكلمي واحدة على التليفون تكلمها معاها بطريقة معينة، الطريقة نفسها لو اتكلمتيها مع واحدة تانية ممكن تزعل وما تعرفكيش، لكل مقام المقال. في شخص ينفع معانا كلمه بطريقه فيها حده شويه، لان لو اديت له السكه هتسوق معايا، وفي شخص واحده تانية لا ما ينفعش لازم اكلها برفق ولين ورايا مشاعرها، وفي واحده ثالثه وفي واحده رابعه لازم عندي هذا الفقه، لازم عندي هذا الفقه، وده نور بصيره من الله. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الحديث معروف انه في رحله الاسراء والمعراج، انتوا عارفين انه دخل الجنه وشاف اللي فيها ونظر الى النار وعرف وشاف اهلها، فلما دخل الجنه يقول أتيت الجنة فأبصرت قصرا فقلت من هذا؟ قصر عظيم في انبهار. قالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. يقول عمر أنا دخلت الجنة وشفت قصر جميل جميل، فسألت ده بتاع مين؟ قالوا له عمر بن الخطاب، فقال كان نفسي أدخله، يعني عايز أبص على القصر من كتر ما هو جميل بس مرضتش، منعني أن أنا أدخل قصر غيرتك يا عمر. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله بقالي انت وامي او عليك اغار، معقول يا رسول الله غير منك انت؟ يا نهار ابيض. عمر تعجب جدا، بس شوفي مراعاه شعور النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، هو عارف انه شخص غيور جدا، ودي صفه الرجال، الغيره من صفه الرجال، كلما اكتملت الرجوله عند الرجل ازدادت الغيره، كلما ضعفت الرجوله والنخوه وبقى كده من ادم ما عندوش احاسيس بدات الغيره تضعف 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 تضعف، لغايه لما وصل الحال ان تلاقي رجل ماشي جنب مراته ولا زوجته على البحر ببلاش لابسه البكيني، ما عندوش مشكله خالص خالص، عاريه شبه عاريه كما ولادتها وابنها، فيش البكيني ده حته قماشه فوق حته تحت وماشيه بيه على البحر ما عندوش مشكله خلاص، وسط النخوه تقل 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 لغايه لما تنعدم. فغيره عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفها، طب النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنه، الله ده رسول الله، هو في حد غير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل، هو يعلم المستحيل، بس راعي مشاعره بقس على نفسه قال لا ده رسول الله ايه يعني، وبعدين هدخل القصر بتاعه يعني افرض حتى شفت حد يعني انا مش هبص ايه المشكله، ما فكرش بالطريقه دي، فكر بدماغ عمر مش بدماغه هو، انا عايز بس اثبت عندك في الدرس الحته دي، فكري بدماغ اللي قدامك مش بدماغك، فكري على قدر قدره اللي قصادك مش قدرتك، فكري على درجه احاسيس اللي قصادك مش احاسيسك انت، انا عايز اطلع بدي، فكر باحاسيس عمر مش باحساسه هو، فكر باحساس عثمان مش باحساسه هو، فكر باحاسيس الشباب اللي جايين له وسايبين زوجاتهم، ما فكرش بقدرته هو انه نبي ممكن يقعد 10 سنين ما يمسش امراه، ما فكرش كده، قاس على قدرات الناس. شوفي مش بس النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي كمان علم هذا الخلق للصحابيات، هذا الخلق انتقل للصحابه وللصحابيات. في اسماء بنت ابي بكر معروف انها كانت متزوجه من الزبير بن العوام، الزبير بن العوام من 10 مشاهير الجنه خلاص، وكانوا فقراء، الصحابه كانوا فقراء، فكانت هي اسماء رضي الله عنها كانت هي اللي بتعمل العجين وهي اللي بتخبز وهي طبعا فيها وسائل حديثه ولا عيش بنشتريه جاهز، لا لا لا، هي اللي تعجن العجين وبعد تعمل الخبز وبعد تنظف البيت وكل حاجه كانوا هم اللي بيعملوها، ولا في غسالات ولا في كل حاجه كانت هي اللي بتعملها. ومش بس كده كمان، ده كانت بتجيب الميه وتحط الميه اللي بتعجن بيها عجين، هي بتروح تجيبها عشان عجين عايز ميه، تروح تمشي عشان تجيبها. فكان بيعمل، كان يعني حياتهم صعبه جدا جدا. وكان من ضمن الاعمال اللي بتقوم بيها رضي الله عنها انها كانت بتنقل النوى من ارض الزبير الى قطعه يا النبي صلى الله عليه وسلم، تنقلها من مكان لمكان. المكان ده على بعد ثلثي فرسخ، يعني حوالي 4 كيلو، يعني حوالي 4، يعني ثلثي فرسخ، الفرسخ يعني 2 ميل 4، يعني تقريبا 4 كيلو. فكانت بتمشي المسافه دي كلها عشان تنقل النوى للزبير. نوى في نوى بتاع البلح، متاكل بلح تمر كده، اتفضل نوى، بياخدوهم بيحتاجوه، كل شيء كانوا بيحتاجوه. كانت تشيل النوى ده على راسها. بصي بقى الشقاء، بنت مين؟ بنت افضل رجل في الامه بعد رسول الله، ابو بكر الصديق. عشان ما حدش يستنكف يعني امراه انها تنظف ولا تعمل ولا تتعب، لا، هي امراه يعني بنت افضل رجل في الامه بعد رسول الله، ابو بكر الصديق. شايله على راسها النوى، والنوى حطها على دماغها وماشيه مده طويله جدا في الشمس وفي التعب، ما عندهاش حاجه بتاني. فمر مرات وهي بتنقل النوى للزبير لزوجها، عدت فشافها مين؟ شافها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معاه مجموعه من الصحابه. فلما شاف الحاله دي شال على راسها الكيس الكبير او الحاجه الكبيره ده، وعليه النوى كتير تقيل، النوى اصلا تقيل، فشيلها على راسها وتمشي المسافه دي كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اناخ لها البعيري، اناخه يعني نزله كده على الارض، عارفه شفتي الجمل بيجي ينزل على الارض، ينزل برجله، قال عشان تركب بدل ما تمشي المسافه دي كلها. قالت ايه؟ فاستحييت ان اسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان اغير الناس. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم اني قد استحييت فمضى. لما قال لها اركبي يا اسماء، تعالي اركبي، ما انت ماشيه وشايله النوى على راسك، تعالي اركبي معانا ونزلها جمل عشان تركبي. قالت لا، افتكرت غيرت الزبير وزوجها، وبتقول كان غيور جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما رضيتش تركب، فهم وعرف ان هي اتكسفت عشان فاهمه غيرت الزبير، فمضى. استحت وما رضيتش تركب، وقالت لا، ده الزبير غير او غيور قوي. طب بس ده رسول الله، ده اللي هيركبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت برضه لا، راحت مشاعر جوزها، راحت مشاعر الزوج. ما ينفعش ابقى انا عارفه ان زوجي غير يا جماعه، ودخل ابن عمي ولا ابن خالتي ها ها واهزر واضحك، او اكلمه على التليفون وها ها، او يجي عندنا في البيت واضحك. قال لا، طب ما انت عارفه ان زوجي بيغير، طب ما انت كده بتستفزي مشاعره، ما هو ما ينفعش. او يجي واحد صاحبه واحنا بقى متعودين مع بعض ومترابين مع بعض، ده كان معايا في المدرسه، ده كان جارنا، فاضحك وهزر، والراجل ممكن يكون يعني مش الشخص اللي هو عنيف، فيبقى ساكت، لكن هو من جوه متضايق. ما ينفعش، انت عارفه ان زوجك غيور، ما ينفعش اصلا الكلام ده كله، ما ينفعش، لانه مش محرمك، ما ينفعش اصلا اتكلم معاه مهزر واضحك وهقع، لكن كمان مع مراعاه الزوج، لا ما ينفعش. هو شوف اسماء بتقابلك، معنيها كانت هتركب مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من الفارق، مع النبي، مش راجل عادي. يعني حتى لو عملت كده ما كانش يبقى فيه مشكله. لما رجعت البيت بقى راحت حكي للزبير القصه، قالت له ده حصل كذا وكذا وكذا، وكان قال لها ايه؟ كان غيور جدا. قال لها حملك النوى كان اشد علي من ركوبك معه. يا الله، ابو بكر عارف القصه طبعا، بعد كده بعت لها خادم عشان يساعدها، لكن الشاهد ان الزبير كان غيور جدا. لما حكيت له الحكايه ما قالهاش ازاي اركبي مع رسول الله، برده كان بيغير. قال لها انت شيل النوى على راسك احسن ما تركبي معاه. يا الله، خلاص، هو هي دي شخصيته، مش هتتغير. طالما حاجه ما تغضبش ربنا، بل بالعكس حاجه ترضي الله، غيره الرجل، يبقى انا ما طالبوش ان انا اضحك وهزر، وبعدين ايه بقى، في بنات دلوقتي تتخطب وبعد تلاقي الولد يعني اللي اتخطبت له شويه غيوره، لا لا لا، ده غير غيره فظيعه، لا لا لا، انا مش هقدر اكمل معاه، لا 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 لا، ده انا يا بنتي اكلم ابن خالتي يزعق لي، اكلم ابن عمتي يزعق لي، صاحبي كان معايا في الجامعه ولا زميلي، ايه ده، ايه الطريقه دي يا جماعه؟ غيره الرجل دي شيء من الدين، دي من المروءه، دي صفه المفروض انت تفرحي بيها. لما تلاقي اللي هتخطبي له ولا اللي هتتجوزيه ولا جوزك غيره، المفروض تفرحي انه لسه رجولته كامله، ما ذهبتش رجوله. فده كان حال الصحابيات، كانوا ياخدوا بالهم، والصحابه كانوا بياخدوا بالهم. مش موقف كمان، مواقف جميله، النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين طبعا قصه عبد الله ابن ابي ابن سلول، ده زعيم المنافقين، اذى النبي اذى، لا تتخيليه، مشي في المدينه يتكلم عليه، قال، نزلت في ايه، هو اللي قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، قال على نفسه الاعز وقال عن نبيل أزل. أنت متخيلة؟ عمل أفعال وارتكب كبائر، ماشي في حادثة الإفك وخلى الناس تقذف قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحصانة الرزان زوجة رسول الله أم المؤمنين بنت أبو بكر الصديق، وعمل فتنة ماشي في حادثة الإفك وشاع في المدينة هذا الكلام الكذب واتهمها في عرضها وخلى الإشاعات تمشي في المدينة يعني عمل أفعال، يعني غير إن هو منافق دي لوحدها مصيبة، منافق 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 نفاقا عقديا، يعني خرج من الملة بس ما سكتش، كمان كان بيكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الأذل وبيكره زوجته ومشي في حادثة الإفك وروج لهذه الحادثة وخلى الناس تتكلم وتطعن عائشة في عرضها لغاية لما نزلت براءتها في القرآن في سورة النور في 10 آيات تتلى يوم القيامة. لكن مين أصلا اللي كان هو متولي الموضوع ده ونشر الأمر الفظيع ده وإنه خلى الناس تتكلم على عائشة ويقذفوا أم المؤمنين؟ هو منافق عدو بيكره النبي صلى الله عليه وسلم، بس خلي بالك من عداوته. مع كل ده لما مات قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. يا الله، اديني انت بقى عقلك كده وركزي معايا كده وشوفي تيجي ازاي، دي هاتيها بقى شمال هاتيها يمين وليه تيجي ازاي. وقف يصلي عليه. عمر بن الخطاب انكر جدا الموقف ده واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يساوي وقال له يا رسول الله تصلي عليه؟ هتصلي على المنافق ده اللي ظهرك في عرضك وقال عليك ونزل فيه قران وقال يا رسول الله ما تصليش، الله نهاك عنه. عمر قال له الله نهاك عن الصلاه عليه؟ قال له لا يا عمر، ربنا خيرني ان انا استغفر له او لا استغفر له، ولا استغفر له. قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة. قال وانا هزيد على 70، هو ربنا خيرني ان انا استغفر ليه او استغفر، ممكن لو استغفر 70 مرة، طب ربنا خيرني استغفر 70 او اكتر، طب انا هستغفر ليه اكتر من 70 مرة لعل الله يعفو عنه. يا الله يا الحنان والرفق واللين والرقة اللي ملأت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بعد ما أذاك في عرضك، بعد ما تعرف عائشة، بعد ما قال عليك أنت الأزل، ها بعد ما فعل الأفعال وارتكب الكبائر في حقك شخصيا وفي حق زوجتك وفي حق الإسلام، وكان بيروج إن هو يكره الإسلام والمسلمين في دينك، كل اللي عمله فيك ده، وقف تصلي عليه وتقول ربنا خيرني 70 او لا 70؟ قال اه هزيد على 70. ولما زاد على 70 نزلت ايه تانية في سوره التوبه برضو، قال تبارك وتعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. خلاص نهايه نهايه. فاهم؟ لكن هو في الاول الرقه اللي في قلبه قد ايه، الحنان اللي في قلبه قد ايه. قال لك ابنه كان مؤمن، ابن ابو عبد الله بن ابي بن سلول، لولد اسمه عبد الله ايضا، الولد ده كان مؤمن وكان مسلم ما كانش منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد انه يجبر خاطره وما يكسروش، فعمل ايه؟ اداله القميص بتاعه الجلابيه، عارفه بلغتنا احنا الجلابيه، وخدها. يعني الولد ده طلب النبي صلى الله عليه وسلم قال له اديني قميصك اكفن فيه ابويا، تبرك بكساء النبي صلى الله عليه وسلم وتبرك بلبس النبي صلى الله عليه وسلم، ده طبعا النبي فقط مش لاحد بعد النبي خالص، لا تبرك بلبس حد ولا بكساء حد ولا بتفل حد ولا بوضوء حد ولا تبرك باي حاجه من البشر اطلاقا، الحاجات دي خاصه برسول الله. فقال له ادينا قميصك اللي هو الجلابيه يعني اكفن ابويا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم اداله بس اداها له وتفل نفس فيها نفس الوريق كده وقال له خدها تبرك انه لعل الله يعفو عنه. طبعا اللي بيموت على الكفر ما لا ينفع لا ينفع لا ينفع ندعي له ولا ينفع النبي الله نهاه عنه يدعي له ويصلي عليه، خلاص انتهت القضيه. بشوف حنان النبي صلى الله عليه وسلم ورعاه الولد انه مؤمن وانه حزن على ابوه مات على النفاق وعلى الكفر، وقال له طب هات القميص لعل الله يعفو عنه لعله، والنبي يقف يصلي عليه ويديله قميصه ويدفل في القميص، عشان كل ده مراعاه لشعور ابنه اللي هو كان مؤمن رغم ما فعله هذا المنافق في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زوجته وفي الاسلام وفي المسلمين، وكان ما له من الكبائر. شايفه الاخلاق الحميده قد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نراعي حقوق العباد وما نجرحش حد، حتى الاموات مش بس الاحياء، حتى الاموات الا تسبوا الاموات فإنهم قد افضوا الى ما قدموا. خلاص ما حدش يسب حد مات، حتى اللي مات اياكم تسبوا حد من الاموات. طب ليه؟ ليه يا رسول الله؟ قال لي خلاص هو مات ما ينفعش اتكلم عليه. النهارده بقى الراجل مثلا يكون تزوج واحده وحماها كان يعني حمام ما كانش راضي عن الجوازة، صعب شوية، في بينهم أي مشكلة أو حماته أو كده تموت. أه فاكرة أمك اللي عملته؟ أه يلا بقى الله يرحمها، ما كانتش بتحبنا أبدا، كانت كذا كانت كذا، ابتدي يذكر مساوئها أو مساوئ الأب. أه أهو مات بقى الله يرحمه، راح للي راح له، شوف بقى كان بيعمل كذا ويعمل كذا، ابتدي يذكر مساوئ الأب اللي هو حماه أو مساوئ حماته، عشان مجرد إن هو كان بينها وبينه مشاكل. ما ينفعش. ودي غيبة؟ أه غيبة. دي الأموات؟ أه الأموات لهم غيبة، طبعا لهم غيبة، طبعا لهم غيبة، ما ينفعش أتكلم على الأموات. حماتك اللي زعلتك، حماك اللي زعلك، ابن خالك، ابن عمك، الصحاب، القرايب، حد مات ما ينفعش اتكلم عليه تماما تماما. اولا فيها نوع من انواع فساد القلوب، وانت ما بتحبيش حماتك وماتت، هتتكلمي عليها، زوجك هيبتدي يتضايق وهيكرهك، وهتقلبي عليه حاجات هو مش حاببها، هتتكلمي على حد مات هو بيحبه هيتضايق منك. فده اصلا فيه اشعال للفتن، اشعال للفتن وسواد للقلوب. ما ينفعش، خلاص حد مات انتهى الموضوع. اللي مات ده هتتكلمي عليه قدام شخص اللي هو الزوج او غير الزوج بيحبه، كان صاحبه، كان صديقه، كان ابوه، كان اخوه، ما ينفعش اتكلم عليه، انتهى الموضوع. انت بتقيم عداوه، الشيطان قاعد يا جماعه الخير، وانا قلت الكلام ده، قاعد متربص لنا، عايز يلقي بيننا العداوه والبغضاء باي شكل. وتلاحظيها كده، تبقى قاعدين في قاعده هاديه ومفيش حاجه والدنيا حلو، فجأة تلاقي مثلا راجل راح سابف في حماه، راحت الست رد عليه، راح ردد عليها، قلبت خناقة، هوب بقى الطلاق في لحظة. اه ايه سببها؟ نزغ شيطان، عشان ما يسيبناش في حد. لو عندك فقه، عندك فقه وعندك فهم، على طول هتدركي ان ده مدخل شيطان، تقفلي السكة على طول، تقفلي السكة، ما حدش يتكلم على الأموات، ما تحاوليش تسودي قلب اللي قدامك ولا تثير الفتن مع الناس، لا مع قرايبك ولا مع اهلك ولا مع زوجك ولا حد، مفيش داعي لاثاره الفتن، مفيش داعي لاثاره الفتن. وقولوا للناس حسنى، الله تبارك وتعالى امر بالقول الحسن لعباد الله، امر ان احنا نتكلم الا بالقول الحسن. اللهم ان المات ده يكون صاحب بدعه او كان ميت على مثلا ضلال او كان حذر منه، لا ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. لكن حد مات وبينك وبينه عداوه ما تتكلميش عليه خالص، نهائي. اولا لانها غيبه، طب لو ما كانتش ده اول حاجه بقى غيبه. الحاجه الثانيه، قد يكون الشخص اللي هتتكلمي عليه ده لعلاقه بالزوج او بالاهل او بالقرايب، انت كده اثرتي الغل والعداوه والبغضاء بينك وبين الاحياء، بينك وبين الاحياء. لما انا اتكلم على حماتي في وجود ابنها سواء كان زوجي او حد من ولادها، طب انا اكيد هي اكيد هيتضايقوا، ما دي امهم اللي ماتت ما ينفعش اتكلم عليها. طب انا اتكلم على حمايه، طب ما هو اللي قاعدين دول ولاده، وهكذا. واضح؟ فده كان النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه للأمة، ما تكلموش، خلاص هم أفضوا ولا أفضوا ليه؟ مات خلاص مات. طب بس ده كان وحش، حماية ده كان وحش، حماتي دي كانت وحشة، خالي ده كان عمل، ده خالتي عملت، الراجل عمل، عمل اللي عمله، أمره إلى الله. خلاص بقى، خلاص بقى، ما إحنا كمان عندنا ذنوب وعندنا عيوب وعندنا مشاكل وعمالين نعمل مصايب محتاجين ربنا يغفر لنا. فاتركي الأموات في حالهم ولا تتكلمي عليهم أبدا بأي حال من الأحوال. شوفي مراعاة كمان المصالح والقدرات بين حتى الرجل وبين زوجته. عبد الله بن عمرو بن العاص، خلي بالك عمرو بن العاص لولد اسمه عبد الله، زوجه بعد ما زوجه واحدة بنت ناس جميلة كويسة، طبيعة الرجال كان عندهم ذكاء وفطنة كده، فكان دايما يروح يسأل، يروح للولد يسأل الزوج عنه، شوف العدل وشوف الإنصاف، مش يسأل ابنه عامل إيه مع مراتك، لا يروح يسأل الزوجة، عايز يسمع من الطرف الآخر، ابني عامل إيه معاكي، حالته إيه. فراح عمرو بن العاص مرة يزور ابنه اللي هو عبد الله وسألها، يعني قالت له، قال لها عاملة إيه معاه، عامل ايه معاكي، بيعاملك كويس كويس؟ قالت له والله نعم الرجل، لكن لم يطئ لنا فراش ولا يفتش لنا كنفا منذ اتينا. قال لي يعني عامل ايه معاكي، بيسال زوجته. قالت لها، قالت له والله نعم الرجل، مدحت فيه واثنت عليه، قالت له لكن لم يطئ لي فراش، يعني اول ما جوزنا ما لمسنيش، يا يعني نهار ابيض، يعني جوزها وخلاها في اوضه وهو في اوضه. فطبعا تعجب جدا وراح رايح النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشوف ايه حكم المساله، فحكى له قصه وقال له طب خليني اقابله، خليني انا اروح والتقي بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح رايح لمين؟ لعبد الله اللي هو ابن عمرو بن العاص. ساله انت بتصوم قد ايه؟ قال له كل يوم. قال له بتختم قد ايه؟ تختم القرآن قد ايه؟ قال له كل ليلة. يا الله، كل يوم صايم ما بيفطرش خالص وبيختم القرآن كل يوم ليلة، كل ليلة يختم القرآن، يعني 30 جزء القرآن يقراهم يومي ويختمه في قيام الليل. يا الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم في كل شهر 3 أيام، 3 أيام، واقرأ القرآن في كل شهر. قال له لا، ما ينفعش تصوم كل يوم، لأن الصيام بيكسر الشهوة وبيضعف البدن، وبالتالي مش قادر يقرب لزوجته، خلاص كده حقها راح، وكمان بيقرأ القرآن يعني هلك نفسه في العبادة، وحق الزوجة جوزها وخلاها في أوضة تانية، وأنت متجوزة ليه؟ فقال له صوم 3 أيام في الشهر بس، واقرأ القرآن مرة في الشهر، يعني اقرأ جزء كل يوم بدل ما أنت بتقرأ 30 جزء، كان بيقرأ 30 جزء، قال له لا، هو جزء واحد بس و3 أيام في الشهر. فعبد الله رد عليه قال له لا يا رسول الله، أطيب أكثر من ده؟ إيه ده؟ أصوم 3 أيام بس في الشهر؟ لا أقدر. قال له طب صوم 3 أيام في الجمعة، يعني صوم 3 أيام في الأسبوع. فقال لا يا رسول الله، أطيب أكثر من هذا. قال له طب افطر يومين وصوم يوم. قال لا يا رسول الله، أطيب أكثر من هذا. قال له طب صوم يوم وافطر يوم، ده صوم داوود، انك تصوم يوم وتفطر يوم، واقرا القران كل 7 ليالي بس. قال له مالكش بقى اكتر من كده. فحتى بعد كده قال ليتني قبلت رخصه رسول الله. الحديث ده فيه فقه عظيم جدا، منها قوه العباده عند عبد الله بن عمرو بن العاص، وانه كان بيقرا القران 30 جزء يومي ويصوم كل يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيديله رخصه بيقول له صوم 3 أيام في الشهر، خليكي بالله عليكي مكان هذا الرجل، ورسول الله بيقول لك صومي 3 أيام في الشهر بس مفيش غيرهم، واقرأي كل يوم جزء واحد. ده احنا هناخد الرخصه ونطير، فرصه اللي اداني الرخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفايه كده. قال له لا يا رسول الله، طيب اقدر ما اقدرش. قال طب صوم 3 أيام في الاسبوع. قال له لا اقدر اكتر من كده. قال طب افطر يومين وصوم يوم. قال له لا عايز اكتر. قال طب خلاص افضل صيام صيام داوود، يوم بعد يوم صوم يوم وافطر يوم، صوم يوم وافطر يوم، واقرا القران في كل 7 ليالي. طبعا لما كبر قال لي تاني يعني اخدت رخصه رسول الله. شاهد الحديث انه نبي راعى الحقوق وخد باله من الحقوق، قال له ايوه انت صح، بتحب ربنا ومقبل على الله وبتحب كتاب الله لدرجه انك بتقرا 30 جزء الله، وبتحب ربنا لدرجه دي انك كل يوم بتصوم وكل يوم بتقرا. قال له اه بس في حقوق تانيه، في حقوق تانيه غير الحقوق اللي يعني اه صح انت كده، بس في حقوق للعباد، في حقوق للعباد زي في حقوق الله. عارفين انه سلمان الفارسي، الله النبي صلى الله عليه وسلم كان اخ بين سلمان الفارسي وابو الدرداء، بين سلمان الفارسي وبين ابي الدرداء، قلنا انه كان بيأخ منهم في الاسلام يعني اخوه في الله. فمره زار سلمان ابو الدرداء وراى ان امراه اللي هي ام الدرداء مبتذله كده، شكلها كده مبهدل، مش عارفين الست لما يكون جوزها مدلعه كده وهنيها يبان عليها، ها؟ ولما يكون تعبها يبان عليها برضه. الست كده تلاقيها فرفوشه ومدلعه ومهتميه بنفسها وحاطه المكياج ومش عارفه عامله ايه ولابسه ايه، تعرف ان زوجها مهنيه. اول ما تلاقيها مبهدله كده في حالها تعرف انهم اهملها في الغالب يعني. فسلمان الفارسي دخل على ام الدرداء ولقاها شكلها مبتذل كده، شكلها مبهدل. فلا ما شانك؟ قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجه في الدنيا. انا انت عامله في نفسك كده مبهدله كده ليه؟ فقالت له يعني اخوك ابو الدرداء ما ملوش حاجه في الدنيا، مش حاجه في النساء يعني، بس طبعا كان عندهم ادب، مش قاعد بقى تكلمه زي النهارده الستات ما فيش حياء، ها يعني في بعض الستات ما عندهمش حياء، تدخل اه تعالى شوفه هغني، ما هو لا بيقرب لي، ما هو سايبني، لا لا لا. قالت له ملوش حاجه في الدنيا مش في النساء، استحت تقول انه ما فيش بينهم علاقه، فقالت في الدنيا وخلاص، افهم انت بقى. ففهم. فلما بيه جه عنده راح ابو الدرداء مقدم له اكل وحط له الاكل، قال له كل، قال له انا صايم، قال له مش واكل ما تاكل، وخلاه يفطر. جه بعد كده ابو الدرداء يوم الليل قال له نام، سلمان قال له نام نام، جه يوم الاخر اللي قال له نام نيمه، وبعدين جه في اخر الليل في الثلث الاخير جه عشان يوم الليل قال له قم بقى الان دلوقتي. وبعدين فحيه بقى الفقه، قال لي انت صايم كل يوم وعملت قيم الليل، طب والست دي ذنبها ايه؟ ذنبها ايه؟ قال له لاهلك عليك حق، قال لنفسك عليك حق، ولربك عليك حق، ولاهلك عليك حق، فاعط لكل ذي حق حقه. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال له صدق سلمان، سلمان الفارسي. فسلمان كان عنده هذا الفقه اللي اتعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. لقى المراه قاعده مبتذلة، لا على حاطة حنة ولا كحل ولا متزوجة. طبعا ده قبل يعني ما ينزل آية الحجاب، وآية الحجاب اللي هي فيها المرأة احتجبت عن الرجال واحتجبت باللبس. فأنا ما أشوفها مبهدلة وهدومها مبهدلة ولا كحل ولا حنة في إيديها ولا أي نوع من أنواع الزينة، أدرك على طول إن في مشكلة مع زوجها أبي الدرداء أبي الدرداء، فعلى طول وجهه التوجيه الصح. شاهد إنه ده كان حال يعني الصحابة والفهم اللي فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في مسألة مهمة جدا كمان، ما تطالبش العباد بأكثر من طاقتهم، لا تطالبي زوجك شيء أكثر من طاقته، ولا أولادك تحمليهم أكثر من طاقتهم، ولا أصحابك تحمليهم أكثر من طاقتهم، ده منهي عنه بنص القرآن. الله عز وجل جعل للعباد قدرات، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا نزلت لما الآية معروف سبب نزولها، مش هطيل دلوقتي في سبب النزول، لكن كان سببها انه قول الله تعالى: ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. طبعا كان بدايه الامر لو واحد فكر في معصيه يتحاسب عليه، مجرد ما يفكر من غير ما يعمل. وبعدين نسخت الايه وقال تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا نكلف العباد فوق طاقتهم ابدا ابدا. ادي ده دليل من القران. ايه الدليل الثاني؟ الله تبارك وتعالى، الله عز وجل أباح للعباد الحرام حل الضرار. أباح للعباد الحرام حل الضرار. فيبقى إحنا ليه نشد على بعض ونقص على بعض ونحمل بعض فوق طاقتهم؟ قال تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. الله حرم الميت وحرم الدم، بس قال لك لو واحد مضطر ممكن ياكل الميت، اباح لي اكل الميت. الميت حرام، احنا قلنا اي حيوان مات بكسر يعني بغير ذبح، مات واحد صحي فتح الحظيره بتاعته لقى خروف ميت، معزه ميته اترمى من فوق، وقع اي كان الميته دي وما فيش عنده غيرها، وماشي في صحراء ما لقاش الا الميته، والميته اكل الميته حرام، لكن ربنا قال له في الحاله دي كل من الميت. يا الله، ليه؟ مراعاه لحاله، ماشي في صحرا وما قدموش الا خروف ميت او معزه ميته او ناقه ميته، لو ما كلش منها هيهلك. الله يقول: لا لا، كل، خد بقدر حاجتك. واباح له الحرام حل اضطرار. الانسان اتضغط عليه وشخص ظالم وخده قبض عليه، ولو ما قالش كلمه الكفر هيقتله، ربنا بيقول له: انت اكل من الكفر، قول كفرت بالله بلسانك بقلبك مطمئن بالايمان، مش مشكله. كما قال تبارك وتعالى: كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يعني واحد نطق كلمه الكفر، حد ظالم قبض عليه مسكه واجبره انه يقول كلام كفر او كلام هو مش مقتنع بيه وقاله وهو مش مقتنع، لكن قلبه مطمئن بالايمان، الله لا يحاسبه. فالله بيبيح واباح للعباد فعل الحرام حل الضرار، من النطق بكلمه الكفر، من اكل الميته، واحد ماشي في الصحراء ولقى قمره وهيموت من عطش مفيش ميه الى اخره. يبقى نراعي حقوق بعض، خلي بالك من الحته دي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقف في الصلاه وبيحب يطيل الصلاه، وجعلت قره عين الصلاه، كان بيحب الصلاه جدا وكان يطيل في الصلاه وبيحب الصلاه، بس كان اول ما يسمع صبي بيعيط ويسمع بكاء الصبي فقال، كان يقول: اني لاكون في الصلاه اريد ان اطول فيها، اريد ان اطول فيها، فاسمع بكاء الصبي فاتجاوز او اتجوز في صلاتي كراهيه ان اشق على امتي. فيتجوز في الصلاه، يعني يصلي صلاه قصيره، يقول: كنت اقوم في الصلاه وانا عايز اطول، يعني اطول في الصلاه واقرا بقى، وانت عارف النبي قراءه النبي بقى وصلاه النبي صلى الله عليه وسلم، بيدخل في الصلاه ما يحسش بحاجه خلاص، عايز يقعد يصلي بقى ساعات، بس اول ما يسمع بكاء الصبي على طول يقصر الصلاه، يعني يصلي صلاه بايات انكسار السور عشان الام قلبها بيبقى متعلق. ليه؟ قال: لاني من شده وجد الام وبكائه، يعني قلبها خايف على ابنها، الولد بيعيط والام واقفه بتصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: اشق على امه، اتجاوز في صلاتي ليه؟ كرهت ان اشق على امه، اشق على امه، مش عايز يبقى في مشقه على الام انها سامعه بكاء الابن مش عارف تخرج من الصلاه. طب هتعمل ايه؟ هتفضل واقفه سامعه بكاء ابنها، ابنها قلبها بيتقطع على ابنها، والنبي صلى الله عليه وسلم بيطول في الصلاه؟ لا، يقتصر في الصلاه ويصلي صلاه قصيره، بقيصار الصور عشان الام قلبها ما يبقاش بيتقطع على ابنها وهي في الصلاه، يبقى ترك حاجه بيحبها جدا وهي اطاله الصلاه عشان ما يضايقش الام اللي هي قلبها وجعها على ابنها اللي بيعيط. يا الله الله. في حديث في الصحيحين انه جابر بن عبد الله بيقول رجل يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم، انه رجل واقف يصلي وراء معاذ بن جبل، فاشتكى الرجل ده للنبي صلى الله عليه وسلم، وانه قال انه يعني واقف معاذ يصلي بينا بصوره البقره والنساء. يا الله. وفي صلي بالبقره او بالنساء، معاذ بن جبل بيصلي بالناس، صلى صلاه طويله جدا، صلى بصوره البقره او بالنساء، فالرجل ده انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان معاذ يعني بيصلي صلاه طويله جدا، واشتكى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتب على مين؟ على الرجل ولا على معاذ؟ يعني مين الغلطان في المساله؟ الرجل اللي مش قادر يقف يصلي طويل ولا معاذ؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم عاتب معاذ وقال له يا معاذ افتان انت او فاتر انت؟ فلو صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى، يعني يوجهه انه يصلي بقصار الصور. ليه يصلي بقصار الصور؟ عشان ما يجهدش الناس في الصلاه. طب بس معاذ بيحب الصلاه ونفسه يصلي بسوره البقره كامله، انت متخيله كان صلاته عامله ازاي اصلا؟ يعني واقف عايز يصلي بسوره البقره كامله، هي جزئين وشويه. فالرجل قال له مش قادر يصلي الكلام ده، فايه اللي حصل؟ بالراحه وقال له لا، خفف الصلاه. ليه؟ قال له خلي اصلي خلفك المريض والكبير والضعيف وذا الحاجه. مش كل الناس بقوه ايمانهم، في واحد مريض، في واحد ضعيف الايمان لسه، في واحد عنده حاجه، في واحد يعني الدنيا مش كلها. المهم انه بين انه يصلي بصلاه قصيره خفيفه عشان ايه؟ عشان حاجه الناس، الناس مختلفه، طبيعه مختلفه، قدراتهم متفاوته، فما ينفعش ان احنا نعامل الناس كلها معامله واحده. انا عايز اخلص بايه؟ عايز اخلص ان احنا نراعي مشاعر العباد وقدرات العباد، ما يبقاش عندنا قسوه على العباد. مش معنى ان انا سبقت في الدين وبقيت مشيت بحاجه معينه وقدرت اجي على نفسي مثلا والبس حجاب شرعي ولابسه النقاب ومن فوق لتحت واسع، يبقى انا اجبر الناس كلها على هذا؟ ازاي؟ طب انا عايزاهم يلبسوا بس لسه قدراتها مش جايبه، ما تضغطيش عليها. طب انا دلوقتي عايزاها تعمل كذا، ماشي بالرفق وباللين، هي لسه قدراتها مش جايبه، اصبر على عباد الله واحده واحده بالراحه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الله سبحانه وتعالى احنا كنا ضعاف مش قادرين نعمل كل حاجه وكنا بنغلط، وربنا من علينا بالهدايه. ما ننساش بقى اصلنا، ما ننساش ان احنا كنا كده، ما ننساش ان احنا كنا بنعصي في يوم من الايام وكنا ضعاف وما كناش بنعمل امر الدين، وكنا عارفين انه حرام وبرضه بنعمله، صح ولا غلط؟ وما زالت المسلمين وما زلنا بنغلط وهنغلط لغايه لما نموت. يبقى رفقه بالعباد. انا ما بقولش ان انت ترضي على المنكر ولا تبقي في مداهنه ولا تشوفي واحده ماشيه غلط وتسيبيها وتقولي يا رفقه بالعباد، لا لا لا، ما قصدتش كده، الكلام يتفهم صح. انا عايز اقول لما اوصل المعلومه واحده واحده وبرفق ودين لغايه لما الله عز وجل ياذن لها بالهدايه. بس انا علي البلاغ، والله سبحانه وتعالى ما امرنيش غير ان انا ابلغ وان انا اوصل وراعي مشاعر الضعيف وراعي مشاعر الفقير وراعي مشاعر المحتاج، سواء في الدين اعرف الناس لها قدرات، سواء في الدنيا اراعي مشاعر الناس في الدنيا. ما بقاش انا غنيه وربنا مثلا من عليا بالغنى وعامله بيت فخم وحاطه في السجاد مش عارفه ايه والنجف ايه وشكل وبعدين اجيب الفقراء لبيتي. طب ما انت بتجرحي مشاعرهم. طب ما انت كده بالوقت ده بتكسري قلب الفقير والفقيره. طب ما احنا ما قلناش ان احنا نعمل بيوت بهذا الشكل وهذا الوصف، لكن خلاص انت عملتي وده بيتك وده مجتمعك واللي انت فيه ومش عارفه تغيريه. ماشي خليكي زي ما انت. لكن بقى ما فيش داعي اجيب الفقراء واجيبهم في بيتي واكسر قلبها وتبقى قاعده فقيره وكانت راضيه في حياتها، هي عايشه في بيتها في الاوضتين وراضيه وسعيده. او انا اجيبها على بيتي الفظيع الفخم واقعدها فيه اخليها تسخط على اقدار الله وتغضب على اقدار الله وتقول لك الله طب اشمعنى؟ ما هي عندها وانا ما عنديش، وادخلها في حته هيس بايس. طب بلاش، امال اعمل ايه؟ بلاش بقى، طالما عملتي بيت فخم وفظيع او اجبرتي على هذا لعل الزوج هو اللي عمل مش انت، مفيش داعي ادخل فقراء بيتي، قبليهم في مكان تاني. ليه؟ عشان ما اكسرش قلب الفقير. فاهم قصدي؟ راعي شعورها. ما تبقاش واحده قاعده في وسط ناس يعني ربنا ما اعطاهمش حظ من الجمال وهي جميله، تقوم فكه شعرها ونطراه وحاطه المكياج الفظيع ولابسه اللبس الفظيع وتكسري قلب اللي قدامك. يعني بلبس البسي يا ستي، بس في اللي شبهك اللي زيك اللي زيك، لكن انت رايحه زياره في وسط ناس متواضعه، هي شكلها متواضع وبيتها متواضع وامكانياتها متواضعه، ما هوش انا رايحه في وسط القعده وفرده نفسي وحاطه القماص في ايديا والميك اب مش عارفه شكله ايه واللبس ايه. يا جماعه الخير، يا جماعه الخير، مراعاه شعور الفقير والضعيف والغلبان، كل دي امور لازم نراعي فيها شعور قبل ما تفكي شعرك وتحطي الالماس وتقعدي في وسط الناس. انت رايحه منين وقاعده في وسط مين وهتتكلمي مع مين؟ هل ينفع الهيئه دي اخرج فيها في وسط فقراء المسلمين؟ ما ينفعش، ما ينفعش. خلي بالنا، رجاء رجاء. احيانا الاقي داعيه وهي من وسط غنيه او من الاغنياء، فداخله المجلس حاطه الخواتم واللبس والمكياج وماسكه الشنطه الفخمه واللي مش عارفه ايه والعبايه الايه، وداخله على ناس بسطاء بتدعوهم في المسجد. طب وينفع الكلام ده؟ تقول لك اه ما الله جميل يحب الجمال. ايوه، ما انا ممكن اتجمل بس بشكل فيه تواضع بسيط، ما اكسرش قلوب الفقراء. انا رايحه في مجلس ولا في مسجد ولا في معهد ولا بتاع ادي درس، ما ينفعش اخرج بالمنظر ده والخواتم في ايديا وعلامات الثراء عليا واللبس والعبايات، فاكسر قلب الفقراء. ما انا ممكن ابقى لابسه عبايه نظيفه وشكل نظيف ومظهر نظيف، بس ابان في الاخر ان انا زيهم شبههم، ما اكسرش قلبها واظهر في مظهر عالي جدا. يا ريت تاخد بالنا من الحاجات دي، مراعاه حق الفقير، مراعاه حق اللي شكلها مش جميل، مراعاه اللي ايمانها ضعيف، مراعاة حقوق الزوج، مراعاة حقوق الأولاد. الكلام ده عايز وقت كتير، بس نحطه في الاعتبار ونجاهد أنفسنا إن احنا نتعامل بحسن الخلق مع العباد ونراعي مشاعر الآخرين وقدرات الآخرين، ما نحملش همش فوق طاقتهم، ما نضغطش عليها بالفلوس، ما نضغطش عليها بالعربيات، ما نضغطش عليها إن أنا غنية، ما نضغطش عليها إن أنا عندي علم فظيع وهي ما عندهاش. بلاش الحاجات اللي بتضغط على النفوس، لأنك بتثير الفتن وبتخرجي احقاد من القلوب وتخلي القلب يحقد بدون ما تشعري، فبتجلبي على نفسك مهالك. خلي بالك انت كده بتجيبي لنفسك الحسد وبتجيبي لنفسك الضغينه وبتجيبي على نفسك انها تبتدي تحسدك وتبص لك، وانت بتقلبي على نفسك حاجات مش حلوه، انت بتجيبي لنفسك الضرر وانت مش حاسه. فنراعي مشاعر الاخرين، الفقراء والضعفاء والمساكين واللي ايمانه ضعيف، اراعي مشاعره وراعي هذه القدرات دي. يعني ليتنا نربي انفسنا على هذا الخلق، ودي من باب تزكية النفس اللي فعلا احنا محتاجينه. أسأل الله ينفعنا بهذا العلم واجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.